أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تصح وتحرم الإجارة على العبادات التي لا تشرع فيها النيابة. هناك عبادات لا تشرع فيها النيابة، لا تشرع فيها النيابة، بمعنى أن الإجارة حرام على ما علم من الشرع المقدس لزوم الاتيان به بنحو المجانية. إذا علم بأن عبادة معينة يلزم الاتيان بها بنحو المجانية شرعا، علم من الشرع من لسان الشرع ذلك بأن هناك عبادات لا بد أن يؤتى بها العبد والمكلف بنحو المجانية، فحينئذ لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لا يجوز أخذ الأجرة ماذا عليها، ولا تصح الإجارة على هذه العبادات، سواء كانت هذه العبادة واجبة أو كانت مستحبة، وسواء كانت واجبة بالوجوب العيني أو كانت واجبة بالوجوب ماذا الكفائي. ما هو الفرق بين الوجوب العيني وبين الوجوب ماذا الكفائي؟ الوجوب العيني أو الواجب العيني هو الواجب الذي يتوجه إلى كل مكلف بعينه، إلى كل مكلف مكلف يتوجه إلى مكلف بعينه، ولا يسقط هذا الواجب لو فعله الغير، كالصلاة، كالصلاة اليومية فإنها واجبة بالوجوب العيني. لماذا؟ لأن وجوب الصلاة يتوجه إلى كل مكلف مكلف بعينه، إلى كل مكلف بعينه، ولا يسقط وجوب الصلاة عن هذا المكلف لو فعله الآخر، لو فعله شخص آخر، خلافا للواجب الكفائي. الواجب الكفائي هو الواجب الذي يتوجه إلى جميع المكلفين، بحيث لو فعله أحدهم لسقط هذا الواجب عن الآخرين، لو فعله غيرهم لسقط هذا الواجب عن ماذا؟ عن الآخرين. لو فعله غيرهم لسقط هذا الواجب عن الآخرين. مثاله كتغسيل الميت أو الصلاة على الميت مثلا أو دفنه، هذه كلها واجبات بالوجوب الكفائية، واجبات واجبة بالشريعة بنحو الوجوب الكفائي. هذه الواجبات قد علم من الشرع المقدس بأنه يلزم الإتيان بها، يلزم الإتيان بها بنحو المجانية، بنحو ماذا؟ المجانية. فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، لأن النيابة لا تشرع فيها، لا تشرع فيها. مثال الواجب بالوجوب العيني كالفرائض اليومية، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على فعل الفرائض اليومية، مثلا صوم شهر رمضان واجب بالوجوب العيني على كل مكلف، واجب بالوجوب ماذا؟ العيني، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. كذلك ماذا؟ يعني إذا كان المقصود أن يأتي بها عن نفسه، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن ماذا؟ عن نفسه، هذا لا يجوز. كذلك ماذا؟ لا تصح الأجارة على النوافل، مثلا النوافل المرتبة اليومية، أو مثلا حجة الإسلام، أو مثلا تغسيل الأموات أو تكفينهم أو الصلاة عليهم أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة، لم تصح الإجارة إذا كان المقصود بهذا القيد، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه، أن يأتي بها الأجير عن نفسه. ما المقصود بهذه العبارة؟ كأن يكون هناك شاب قد وجب عليه الصوم، فهنا يصوم عن نفسه ويأتي شخص آخر ليدفع إليه إجرة صومه، فهذا غير ماذا؟ غير جائز، غير جائز، هذا غير ماذا؟ غير جائز. لا تشرع الإجارة فيه، لا تشرع الإجارة فيه. وكذلك إذا كان الصوم والصلاة عن شخص حي، مثلا عن شخص حي أيضا لا تجوز الإجارة عليه. يعني شخص حي يأتي لشخص آخر يقول له صم عني شهر رمضان، أو صلي عني النوافل مثلا، أو صلي عني الصلاة اليومية، الفرائض اليومية، هذا لا يجوز. لا تشرع الإجارة هنا، لا تشرع الإجارة ماذا هنا. تغسيل الأموات أيضا، إذا كان أخذ الأجر على التغسيل بما هو تغسيل أيضا لا يجوز، لأنه علم من الشارع بأنه تغسيل الأموات لا بد أن يؤتى به بنحو المجانية، فلا يجوز أخذ الأجرة على التغسيل. نعم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والفقهاء وبعض الفقهاء قيدها بأنه يجوز أخذ الأجرة ليس على التغسيل بما هو تغسيل، وإنما على جلب الماء مثلا، على جلب السدر، يعني الضمائم الأخرى. كذلك الدفن، أصل الدفن لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا يجوز التكسب وأخذ الأجرة على أصل الدفن، دفن الميت. نعم، يجوز أن يأخذ الأجرة على ضمائم أخرى، كأن يحفر القبر بشكل خاص مثلا، بشكل خاص فوق الواجب، يعني فوق الواجب. كذلك ماذا؟ الصلاة على الأموات هم أيضا لا يجوز أخذ الأجرة ماذا؟ لا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذه كلها من الواجبات الكفائية، كلها من الواجبات ماذا؟ الكفاية. كذلك أضاف بعض الفقهاء الأذان والإقامة مثلا، صلاة الجماعة، مع أنها ماذا؟ مستحبة، يعني إقامة الجماعة لا يجوز أن يأخذ الإمام أجرة على، مع أنه مستحبة. الأذان والإقامة أيضا لا يجوز أن يأخذ الأجرة عليهما، أن يأخذ الأجرة ماذا عليهما. فبالتالي ماذا؟ بالتالي هذه العبادات التي لا تصح، لا تشرع فيها النيابة، لا يجوز أخذ الأجارة عليها. نعم، لو استأجره على أن ينوب عن غيره، على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو صوم، طبعا إذا كانت مما تشرع فيه النيابة، كأن يكون الصوم عن ميت مثلا، الصوم ماذا؟ عن ميت وليس عن حي. كأن يكون مثلا ماذا؟ يصلي عن ميت، يستأجره للصلاة عن ميت، هذا كله جائز ولا مشكلة فيه. فإذا لا تصح الإجارة على العبادات، عن العبادات بالنسبة للأحياء، هذا لا يجوز، لا يجوز بالنسبة للأحياء. ولا يجوز أن يأخذ أجرة إذا كان الأجير يقصد بها عن نفسه، عن نفسه أيضا لا يجوز بالنسبة للواجبات أو المستحبات، عينية كانت أو كفائية. نعم، يجوز أن يستأجر غيره للنيابة عن ميت في مثل الصلاة، في مثل الصوم، يجوز في مثل ذلك. لذلك قال لا تصح وتحرم الإجارة على العبادات التي لا تشرع فيها النيابة، إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا. يعني علم من الشارع المقدس بأنه يلزم أن يأتي بهذه الأمور بنحو المجانية، فلا تصح أخذ الإجارة عليها. واجبة كانت العبادة كالفرائض اليومية مثلا صوم شهر رمضان، أو مستحبة كالأذان والإقامة مثلا النوافل اليومية، عينية كانت أو كفاية، عينية كالفرائض اليومية الصلاة اليومية، أو كفائية مثل تغسيل الأموات وغيرها. فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية أو نوافلها أو صوم شهر رمضان أو حجة الإسلام أو تغسيل الأموات أو تكفينهم أو الصلاة عليهم أو غير ذلك، هاي أمثلة للواجب العيني والواجب الكفائي، من العبادات الواجبة أو المستحبة، المستحبة هم أتى بها النوافل، لم تصح الإجارة. طبعا إذا كان المقصود بهذا القيد أن يأتي بها الأجير عن نفسه، كأن يكون هناك شاب واجب عليه الصوم فيأتي شخص ويدفع له أجرة صومي، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن يؤجر بالنيابة عن الأحياء، أيضا لا يجوز في الصلاة مثلا والصوم، أيضا لا يجوز في مثل ذلك، لا يجوز عن الأحياء. على الأحياء كأن يأتي شخص ويدفع أجرة صومه لشخص آخر بأن ينوب عنه، هذا أيضا لا يجوز. وكذلك بالنسبة للصلاة أيضا لا يجوز. نعم في بعض المستحبات يجوز، مثلا كأن يهدي ثواب الزيارة لحي من الأحياء، مثلا زيارة الحسين، قراءة القرآن، ثوابها يعني ثواب الصلوات وثواب الزيارات، هذا لا بأس به كما سيأتي في باب الإجارة ونفصله، يفصله المصنف. نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها صوم إذا كانت مما تشرح فيه النيابة، جاز هذا، يعني كأن يستأجر غيره بالنيابة عن الميت، بالنيابة عن الميت، هذا جائز كما هو الواقع والمتعارف والمتداول بينهم. وكذا لو استأجره أيضا يصح، لو استأجر شخصا على الواجب غير العبادي، لأن الواجبات تارة تكون عبادية وأخرى غير عبادية، كوصف الدواء للمريض مثلا، استأجره بأن يوصف الدواء للمريض، طبيب مثلا، أو العلاج له ونحو ذلك، فإنه يصح، هذا كله صحيح بلا إشكال، وتصح الإجارة والأجرة حلال. وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام الاجتماعي، يتوقف عليها كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب، كما تعلمون بأن هذه واجبات لكنها واجبات اجتماعية بتعبير أحد الفقهاء المعاصرين، أو واجبات ماذا كفائية لكنها ليست بنحو العبادات، واجبات يعني يتوقف، لماذا واجبات؟ لأنها يعني يتوقف عليها النظام، لابد من وجود أطباء، لابد من وجود بعض العلوم الزراعية وبعض العلوم الصناعية، فهذا أيضا يصح أخذ الأجرة عليه، يجوز أنه للمعلم مثلا يأخذ أجرة على الطبابة، كذلك الصناعة والزراعة يجوز. أما بالنسبة إلى تعليم الحلال والحرام فهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك؟ بالنسبة إلى تعليم الحلال والحرام نقول تعليم الحلال والحرام تارة يكون في مسائل ابتلائية، مسائل ابتلائية كالشكوك في الصلاة مثلا، كأحكام الصلاة، الوضوء، غسل الجنابة، هذه كلها مسائل ماذا؟ ابتلائية، مثل أحكام الدماء بالنسبة للمرأة، كلها مسائل ماذا؟ ابتلائية. فإذا كانت المسائل الابتلائية والشخص أراد أن يعلمها للآخر للجاهل، فحينئذ يقول السيد الخوئي لا يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم الحلال والحرام مما هو محل الابتلاء، مما هو محل الابتلاء، كما ماذا ضربنا أمثلة لذلك كالشكوك في الصلاة، كأحكام مثلا كأحكام الحيض والاستحاضة والنفاس بالنسبة للمرأة وغيرها من الأمور، غسل الجنابة، الوضوء، هذه كلها من الأمور الابتلائية، فتعليمها للآخرين مما يشكل أخذ الأجرة عليه، مما يشكل أخذ الأجرة ماذا؟ عليه، مما يشكل أخذ الأجرة عليه. وكذلك ماذا؟ وكذلك وإن كان بالاحتياط الوجوبي البطلان عنها. وكذلك يشكل السيد الخوئي حتى في المسائل غير الابتلائية، يعني التي فيها ماذا؟ نفع للآخرين مجرد للتفقه والنفع للغير، يعني مجرد للتفقه، هذه المسائل ليست هي مسائل ابتلائية بالنسبة لهذا الشخص، وإنما مجرد أن يتفقه فيها، لا تكون محلا لابتلائه. يقول السيد الخوئي تعليمها للآخر للغير الذي ليس هو محل لابتلاء هذه المسائل أيضا أخذ الأجرة يشكل عليها، وإن كان كثير من المعاصرين الآن يجوز أخذ الأجرة على تعليم المسائل الفقهية التي لم تكن هي محلا للابتلاء. وأصلا بعض الفقهاء يصحح أخذ الأجرة على مثلا تعليم المستحبات، تعليم مثلا المكروهات وغيرها، يعني لينوي هذا الشخص المعلم بأنه يأخذ الأجرة في قبال هذا حتى يتخلص من الإشكال ماذا؟ من الإشكال الشرعي، حتى يتخلص من الإشكال، يتخلص من الإشكال الشرعي. لذلك قال وكذا، يعني يصح أخذ الأجرة لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام الاجتماعي كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء، المسائل التي تكون من الواجبات والمحرمات التي تكون هي ماذا؟ محل لابتلاء الإنسان، فهل يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا على هذا التعليم أو لا يجوز؟ يقول فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة، يعني بطلان الإجارة، أنه هذه الإجارة لا تصح وباطلة، ويحرم أخذ الأجرة على ذلك، بل الصحة والجواز فيما أيضا لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا حتى في المسائل غير الابتلائية، وهي تعليم مثلا المستحبات، تعليم المكروهات، مسائل غير مثلا غير ابتلائية للشخص، التفقه في أمور غير ابتلائية فقط لنفع الغير، هي أيضا ماذا؟ لا يخلو من إشكال عند السيد الخوئي. ولكن بعض الفقهاء المعاصرين يجوز في الاثنين معا، يجوز أخذ الأجرة فيما يكون محلا للابتلاء وفضلا عن كون المسائل ليست محلا للابتلاء، وهو الشيخ الفياض مثلا حفظه الله، الشيخ الفياض. أما بعض الفقهاء المعاصرين كسيد السيستاني مثلا وغيره من وغيره من الفقهاء المعاصرين يفصل بين المسائل الابتلائية وغير الابتلائية، إذا كانت المسائل ابتلائية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها ويحرم ذلك، أما إذا كانت المسائل غير ابتلائية فيجوز أخذ الأجرة عليها، بينما المصنف يشكل ذلك. هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على العبادات، في أخذ الأجرة على العبادات. مسألة 29، النوح. النوح، ما المراد بالنوح؟ النوح هو البكاء على الميت، هو كما عرفه البعض، هو البكاء على الميت بعويل وصياح، هو البكاء على الميت بعويل وصياح. وهذا النوح الذي هو البكاء على الميت بصياح وعويل يشتمل على المدح والإطراء للميت، يشتمل على المدح والإطراء للميت. فإذا نستطيع أن نقول النوح هنا في المسألة هو البكاء على الميت بصياح وعويل مشتملا على الاضطراء والمدح للميت. وهذا النوح والاضطراء والمدح تارة يكون باطلا وأخرى يكون حقا. سؤال: كيف نصفه بأنه باطل وبأنه حق؟ يعني تارة نصفه بأنه باطل وأخرى بأنه حق. الجواب: النوح الباطل هو الذي يشتمل على الكذب، فنستطيع أن نعرف النوح الباطل بهكذا صورة: هو البكاء على الميت بصياح وعويل ويشتمل على المدح والاضطراء الكاذبين. يشتمل على المدح والاضطراء ماذا؟ الكاذبين. هذا النوح أسماه المصنف بأنه نوح باطل، يعني فيه كذب، نوح باطل. هذا النوح الذي يشتمل على كذب، يعني مدح واضطراء كاذبين للميت ليس فيه، هذا ماذا؟ حرام، حرام لأنه يشتمل على الكذب، وأخذ الأجرة عليه والتكسب به يكون حراما، يكون ماذا؟ حراما، يكون ماذا؟ حراما. وأضاف بعض الفقهاء المعاصرين، أضاف على هذه العبارة، قال: النوح الباطل يعني الكذب يكون حراما وأخذ الأجرة عليه حرام أيضا، سواء كان للمعصومين أو لغيرهم. يعني إذا كان أحدهم يكذب على المعصومين سلام الله تعالى عليهم ويأخذ الأجرة في ذلك فهذا أيضا حرام، بل يقول الكذب عليهم عليهم السلام أشد حرمة، أشد ماذا؟ أشد ماذا؟ أشد حرمة في ذلك. هذا هو النوح الباطل. أما النوح الذي يكون بالحق هو الذي لا يشتمل على كذب، هو الذي لا يشتمل على كذب، فهذا لا إشكال فيه ويجوز أخذ الأجرة عليه، ويجوز أخذ الأجرة ماذا؟ عليه. لذلك قال في مسألة 29: يحرم النوح بالباطل. ما هو النوح بالباطل؟ قال: يعني الكذب، يعني ماذا؟ الكذب. ولا بأس، يعني الكذب يعني هو البكاء على الميت بصياح وعويل ويشتمل على الاضطراء والمدح الكاذبين. طبعا إذا كان هو باطل ومشتمل على الكذب فهو حرام، وبالتالي أخذ الثمن عليه والتكسب به أيضا يكون محرمان، يكون أيضا ماذا؟ محرمان. ولا بأس بالنوح بالحق الذي لا يشتمل على الكذب، الذي لا يشتمل على ماذا؟ على الكذب. هذا تمام الكلام في مسألة 29، في مسألة 29. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم صلي على محمد وآل محمد.